سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، قلنا عندنا ثلاث أمور: هل يأخذ الرطب إذا كان الزكاة هو العنوان التمر، أو يأخذ العنب عن الزبيب؟ هذا الأمر الأول ذكرناه بالأمس. الأمر الثاني، هل يأخذ العنب عن العنب والتمر عن التمر، أو عفوا الرطب عن الرطب أم لا؟ هنا لا إشكال إذا قلنا أن الزكاة تتعلق حين بدو الصلاح، يعني لما يصبح مثلا رطب أو قبل أن يصبح رطب مثلا وتعلق به الزكاة، فإذا أخرج الرطب عن الرطب لا إشكال يجوز، لأنه بالنتيجة هذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. وهكذا العنب عن العنب لا إشكال بذلك. يعني إذا قلنا بأن الوجوب يتعلق حين بدو الصلاح لا إشكال في ذلك. نعم، بناء على القول بأن الوجوب إنما يكون إذا صدق العنوان التمر والزبيب والحنطة والشعير، فأخذ الرطب عن الرطب لا معنى له، لا معنى له. وهكذا فيما لو أخذ قبل أن يصبح حنطة، حين اشتداد الحب، فريك مثلا، فريك عن الفريق، لا معنى له في هذه الصورة. وعليه فهذا البحث إنما يتم في هذا السؤال لو كان الوجوب يتعلق حين بدو الصلاح وحين اشتداد الحرب، هذا واضح ولا لا كلام فيه. الأمر الثالث في هذه المسألة، لو فرضنا الساعي أخذ رطب وأخذ عنب بلا عنوان الزكاة، أخذهم من البيت عنده وبقيا إلى أن صار العنب زبيبا والرطب تمرا، صار عنده تمر عند الساعي، في هذه الحالة هل يصح للمالك أن يحتسب ما عنده زكاة؟ يقول بما أن الساعي أي عنوان كان، ضمن عنوانا مثلا، ضمن عنوانا أخذه مثلا، ضمن عنوانا ثم صار زبيبا أو تمرا عنده عند الساعي، فهل المالك يجوز له أن يحتسب ذلك زكاة أم لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز له، لأن المال ماله لا زال، والمال مال المالك، وأخذه الساعي بلا إذن منه، طب هو يعني غاصب بالنتيجة، أخذ عدوانا أخذ منه، فلم يخرج المال عن ملكه، عن ملك المالك الأصلي لم يخرج، فلما صار زبيبا أو طمرا إذا المانع أن يحتسبه زكاة لو يبالي. كل ما هنالك إذا صار زبيبا قد ينقص عن النصاب، يعني لما أخذ عنب كان بمقدار النصاب العنب والرطب، لما جاء الرطب وصار طمرا صار أقل من النصاب، فبإمكان حينئذ الساعي أن يطالب المالك ماذا؟ بإكمال النصاب، يقول أنا اللي عندي تحتسبه زكاة أهلا وسهلا، لكن هو صار مثلا 280 صاع أو 290 صاع، ما صار 300، ما صار 300 صاع. وهكذا في الزبيب مثلا، لما جاء في العنب وصار زبيبا نقص فصار 290 صاع والنصاب 300 صاع، فبناء على ذلك حينئذ يجوز، يعني يمكن للساعي أن يطالب المالك، أن يطالبه ماذا؟ بأخذ الزبد، يعني بأخذ ما يكمل النصاب. وهكذا بالعكس، لو فرضنا أن المالك أعطى زيادة، المالك أعطى زيادة، أخذ زيادة الساعي، فيجوز للمالك أن يطالب ماذا؟ سلام الله وبركاته، يجوز أن يطالب الساعي باسترداد الزائد عن النصاب، يقول أنت أخذت أكثر من النصاب، يطالب الساعي باسترداد الزائد من نتيجة ملكه، وإن أبقى عنده سبق عنه مثلا هذا يجوز له، يعني بالنتيجة على القاعدة. نعم، لو تلف هذا المال عند الساعي وهو أخذه عدوانا بلا إذنه، أخذ مقدار من العنب والرطب بدون إذنه وتلف عنده، قطعا ضامن هو، يعني الساعي ضامن، هو يضمن. ليش؟ نحن الضمان مر معنا في أكثر من مناسبة، ويأتي أيضا معنا إن شاء الله، ضمن له أسباب. من جملة الأسباب، من جملة الأسباب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أورد هو تلف وما أتلف بآفة سماوية وطلب عنده، أو جاء صادق وصرخه من عند الله مثلا وما أتلف، تلف المال. ليش أضمن؟ يعني قد يقول قال يقول هو ما أتلفه، يعني هذا الساعي وما أتلف المال، هو كان عنده محفوظ، لكن جاء صادق وأخذه، أو جاءت آفة سماوية وقبض عليه. نقول الصحيح هو ما أتلف، ولا يدخل ضمن من أتلف مال الغير، وما أتلف، ولكن يدخل ضمن على اليد ما أخذت حتى توديه. وهذه قاعدة ثابتة، أن كل يد عدوانية طبعا، لذا استثنوا اليد الأمينة، إلا اليد الأمينة، أما اليد العدوانية ضامنة، وهو يد عدواني لأنه بدون إذن المالك. كل شيء كان بدون إذن المالك، إذا وضعت يدك على مال بدون إذن المالك انضمام قاعدة، يعني حتى اللقطة، الشيء بالشيء يذكر، اللقطة أخذ لقطة عندك، بمجرد أن وضعت يدك عليها انضمام. إذا لم تتصرف تصرف الصحيح، مثلا التعريف عنها سنة وما أشبه ذلك، أنت ضامن. ولو عرفت سنة وما وجدت صاحبها، شيخ يقول أنت مخير بين أن تصدق عنه وتأخذها لك، ولكن إذا ظهر صاحبها وأراد عليك أن تدفع له، بمجرد وضع اليد على مال الغير اتجه الضمان عليك. والفرض أن الساعي ماذا؟ الساعي وضع يده على مال الغير وتلف عنده، هو ضامن. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولا يكفي الخراج عن الزكاة، لا يكفي الخراج عن الزكاة. نحن سابقا قلنا إذا أخرج حصة السلطان الخراج، أخرج حصة السلطان، نحن قلنا الزكاة بعد أن حصة السلطان وبعد المؤونة، وهكذا قلنا سابقا إذا كان الباقي، إذا بلغ الباقي نصابا وجب فيه الزكاة، هكذا قلنا سابقا. هذا الخراج قال الذي أخذ السلطان، هل نحتسبه الزكاة؟ لأنه أخذه أخذ العشر مثلا، وهو الزكاة. لا، خراج السلطان شيء والزكاة كل شيء آخر، يعني بعبارة أخرى تسالم الأعلام. ترتبها يعني قديما وحديثا على أنه لا يكفي، لا يجزي إخراج حصة السلطان عن الزكاة. إذا أخذ السلطان حصته وكان الباقي نصابا يجب فيه الزكاة، ولا يكفي الخراج عن الزكاة، لا، حتى عند الجماعة، مو فقط عندنا، حتى عند الجماعة إلا أبو حنيفة عندهم ماذا؟ حتى لو أهل السلطان يجب الزكاة في الباقي. هذا ما قلناه سابقا، لذا قلنا الزكاة بعد إخراج حصة السلطان سمي الخارج المقاصرة وبعد المؤونة. قلنا إذا بلغ الباقي نصابا ماذا؟ وجب، لا يسقط الزكاة حينئذ بعد أن أخرج حصة السلطان. هذا ما قلناه سابقا. المصنف هنا يقول ولا يكفي الخراج عن الزكاة، صحيح على القاعدة هذا انصافا. ذكرنا هناك بعض الروايات التي ظاهرة في سقوط الزكاة بخراج السلطان، يعني أنه لا زكاة بعد خراج السلطان، لا زكاة. ذكرنا بعض الروايات، يعني مثلا ذكرنا رواية صحيح الرفاعة ذكرناها سابقا، ذكرنا رواية سهل ابن اليسع، قلنا ذكرنا رواية أبي كهمس ظاهرة أنه ماذا؟ لا زكاة بعد إخراج حصة السلطان. قلنا ذكرنا الروايات يعني من فترة، وقلنا هذه الروايات حملناها على عدة محامل، منها على التقية لأنه موافق لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لا عشرة في الأراضي الخراجية، لا عشرة يعني لا زكاة. من جملة المحامل ماذا؟ قلنا تحمل على التقية. من جملة المحامل حملناها طبعا إذا أمكن الحمل وإلا يرد علمه إلى أهلها، وبعضها ضعيف السند. من جملة المحامل قلنا أنه لا تخرج الزكاة من حصة السلطان، هذا معنى لا عشر بالأرض، يعني لا زكاة في حصة السلطان. صحيح نخرج حصة السلطان ثم نزكي، فحملنا على هذا المحمل أن لا نخرج الزكاة من حصة السلطان. محمل ثالث حملنا عليه، قلنا ممكن أن تحمل على ماذا؟ أنه نحتسب خراج السلطان زكاة، نحتسبها زكاة. يعني إذا السلطان أخذ حصته هي العشر نحتسبها زكاة، مو أنه لا زكاة أصلا، نحتسبها زكاة. يعني فرق أن تقول إذا أخذ السلطان حصته لا زكاة بعد، وفرق بين أن تقول لا نحتسب حصة الزكاة، حصة السلطان هي زكاة. وذكرنا في المكاسب المحرمة، في المكاسب بعض الروايات يفهم منها احتساب حصة السلطان زكاة، إذا كان على بالك. مثلا من جملة الروايات ذكرناها سابقا مثلا صحيحة يعقوب بن شعيب الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3، سألت يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال نعم إن شاء. نعم العشور، ترى انتبه في ذاك الوقت مثل هذه الأيام، لكن العنوان اختلف. ذاك الوقت يأتي كان الظالم يعني الحاكم ذاك الوقت مستبد، الوالي مثلا على الناس ظلما وعدوانا، بالنتيجة كان يأخذ العشر من أموال الناس، يسمى العشار. العشار يأخذ عشر مال الناس، وليس فقط يعني حنطة وشعلات، كل شيء كان يأخذ العشر ظلما وعدوانا. اليوم يسمونها ضريبة، يعني في قانون الدول اليوم الأنظمة اللي تعتبر نفسها مثلا ديمقراطية ومحترمة، ونفس الشيء الظلم لا زال موجود، يأخذون ضريبة 20% للناس، ضريبة على الأرض على محل على البيت على كذا إلى آخره. شاهد الحال العشار ذاك الوقت كان يأخذ العشر، فمن يؤخذ منه العشر يسأل الإمام أحتسب عليه زكاة، هذا أحسبه من الزكاة قال نعم احسبوها. طبعا العشر قد يكون ايضا اجره الارض خراجيه، ما ايضا العشر كان ياخذون العشر، فيشمل الاراضي الخراجيه ما ياخذها. فبالنتيجه حصه السلطان من الاراضي الخراجيه نحتسبها زكاه. الامام يقول نعم احتسبها زكاه، احتسبها زكاه. ومنها الصحيح العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام. طبعا نحن بالمناسبه ذكرنا سابقا، قلنا الفقيه اذا اقام دوله مثلا، اقام نظاما، نظام باعتبار نظام يعني على طبق القواعد الاسلاميه، هو الاموال اللي اخذها من الناس، قلنا الاموال بالاصل هي ثلاثه، الزكاه والخمس والخراج والمقاصمه، هذا ثابت في أموال الناس في ذممهم بالأصالة. بالعارض كثير عندنا بالعارض، مثلا قد يكون بالنذر، قد يكون يعني تزوج يجب انفاق على الزوج، يجب انفاق على الأولاد، يجب كذا، هذا بالعارض كثيرا، لكن بالأصالة هذه الأمور.
هاي الضريبة تحتية أموال كثيرة،
هذه يعني نحن قلنا سابقا في كلام، هذه هم يقولون أنهم يحرسون الناس، يخدمون الناس، يعني يأخذون هذه لأجل ذلك، لكن بالنتيجة فيها ظلم. وجه الظلم تأخذ 20%، بعض 20% يأخذ الضريبة، وهذه أنا لا أريد أن تحرسني مثلا، ما عندي شيء يعني حتى أحرسه مثلا، أو مثلا يأخذون ضرائب لأجل يفعلون مشاريع، عنده مشاريع لا تمت إلى الناس، مصالح الناس بصلة، ما عندهم مشاريع كمالية، عندهم اجتماعات وكذا لأجل رياضة وغير رياضة وموسيقى. تلاحظ اليوم مثلا أحيانا يعني مثلا وزارة الثقافة وكذا إلى آخره لأجل كذا مهرجان كذا، يصرفون أموال الناس عليه، وما فعلت من المؤمنين، ما يستفيدون المؤمنين هذا، أو مثلا يعني بعض الأمور الأخرى يفعلونها. على العموم الحاكم الشرعي لا يأخذ هكذا ضريبة، إنما يأخذ من الناس إذا اضطر، إذا اضطر مثلا يريد سلاح يدافع به عن بلاد إسلامية، أو لأجل إقامة النظام الإسلامي يحتاج أن يكون عنده موظفون وكذا وإلى آخره، حتى يستطيع أن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود ويرجع الحق إلى أصحابه، يحتاج إلى أنهم موظفين وكذا وإلى آخره. فإذا ما كان يكفي الزكاة والخمس ومال الخراج، يأخذ بمقدار الضرورة فقط، ومن أخذ أنا حتى أسوي مشاريع طويلة عريضة، فتح طرقات ومدارس وإلى آخره ومستشفيات، قلت كل ليست لازمة مثلا، أو مثلا مشروع كذا الفلاني إلى آخره. يعني على العموم هذا يدخل ضمن يعني جزئيات النظام، يدخل ضمن جزئيات ويحتاج إلى تفاصيل فيه. وبناء عليه نحن تعرضنا لهذه المسألة بالخصوص فقط، يعني وإلا هو كلام كثير حول هذه المسألة، كيف يعين ومن يعين، وأنه كيف الناس ينتخبون ولا ينتخبون. أصلا أنا بالأساس ما عندنا انتخاب، أنا والي الحاكم الشرعي هو الوالي منصوب قبل أمه، أصلا ما يحتاج هو إلى أن ينتخبه الناس، الإمام عينه وهو يعين والي، ولا لا يمكن أنه تقول أنا أجعلها للناس، أفرض الناس لا تريد الإسلامي يعني ما نوضع، ما يصير هكذا الأمور تجعل في أيدي الناس. على العموم هذا بحث طويل عريض، والولوج فيه يحتاج شيئا فشيئا، مو من دفعة واحدة، لأنه اليوم كذا اليوم الأنظمة إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا كل الناس يقومون عليه، ويحتاج إلى شيئا فشيئا بحيث لا يخوف الآخرين، يعني يحتاج. ثم تحتاج أن تهيئ المجتمع، أخي اليوم المجتمع غير مهيئ، اليوم انحرف الناس، أصلا الناس اليوم يرجون هوى النفس، تكلفهم شيء بالإسلام تكاليف، أصلا الإسلام كله تكاليف، الإسلام تكاليف، اليوم النفس ما تحب التكاليف. وساعد على ذلك الأنظمة الموجودة، ساعد على ذلك شيئا فشيئا اعتالت الناس. واليوم تحملها التكاليف تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد ومشقة، فتحتاج أن تهيئ المجتمع أصلا، تهيئ المجتمع ثم تطرح هذه الأمور. اليوم تأتي اليوم الشخص مثلا قد يطرح هذه الأمور اليوم على مجتمع غير مهيئ، يسقط مباشرة، لا ينتفع. على العموم فالعشار في ذاك الوقت كان يأخذ منا ظلما، فيقول السائل للإمام أحتسب بي من الزكاة؟ قال نعم أحتسب الزكاة.
شيخنا بس سؤال بالنسبة مثلا الضريبة، أحد الأشخاص مثلا يدفع، هو مثلا في الغرب يدفع الضريبة،
شيخنا هذا بعدين نتكلم هذا إنه شوي،
لا يدفع خمس، إنه هل يجب عليه خمس؟
شيخنا إن شاء الله إن شاء الله بعدين إن شاء الله، لأنه هذا شيء يجر شيء ومرتبط أمور مرتبطة ببعض الشيء هنا قد تؤدي إن شاء الله في وقت مناسب لعلنا نتكلم عن هذه الأمور إذا كان الظرف نعم مهيئا.
الشيخ أنا بالنسبة لمسامحة الإمام للعصار واحتساب الزكاة رأيت القائد
يعني الله العصاري ما خلصنا بعد الله العصاري شيخنا. طيب ومنها صحيحة العيص ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 6 قال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أو لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين. وهذه الرواية الصحيحة بطريق الشيخ الطوسي. أقول ذكرنا هاتين الروايتين في مبحث المكاسب هناك عند قول المصنف ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاصدة، وقلنا هناك إن هاتين الروايتين وغيرها من الروايات المذكورة وإن دلت على جواز احتساب ما يأخذونه بعنوان الزكاة يجوز احتسابه عن الزكاة الواجبة عليه، لكن إطلاق الخراج في صحيحة رفاعة ورواية سهل ابن لسع ورواية أبي كهمس متقدمة إطلاق الخراج على الزكاة بعيد، الخراج شيء والزكاة شيء آخر. ومن هنا قلنا الأنصاف يرد علم هذه الرواية إلى أهلها، لأنه بلا إشكال تجب الزكاة بعد خرج السلطان، لا إشكال عندنا أصلا تسالم، لا بد أن تدفع الزكاة بعد لا تحتسبها، فيرد علمها إلى أهلها. والخلاصة شيخنا أن الخراج لا 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 يحتسب به عن الزكاة، لا يكفي، لا خرج السلطان شيء والزكاة شيء آخر، لا بد أن يؤدي الزكاة إذا بلغ النصاب. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله فرع لو مات المديون قبل بدو الصلاح، وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولها. مسألة لطيفة شيخنا وجيدة وفيها فوائد ومنافع في هذا البحث وغير هذا البحث. حاصلها شخص بالنتيجة كل إنسان كتب عليه الموت، خط الموت على ولد آدم ما يعني لا محيص ها لا بأس عن هذا اليوم. زايد مات رحمه الله، أخذ زايد عنده ترك، عنده أرض، عنده كرم، عنده مثلا بستان عرفي نخل، زايد يتعيش، عنده كذا وكذا حيوانات إلى آخره. طيب الزايد مات قبل بدو الصلاح، يعني عنده نخل وعنده كرم كذا قبل اشتداد الحرب، قبل بدو الصلاح بناء على أن الوجوب يتعلق هنا بدو الصلاح عند اشتداد الحرب، مات قبل ذلك زيد، والزايد عليه دين مديون زيد، مات مديونا. تفهمون الناس يموتون مديونين عليهم دين للناس. وبالمناسبة أنا أكثر مرة نبهت الناس ما تسأل عن الحكم الشرعي إلا لصالحها. كثير من الناس لما يموتون وعليهم دين ينتقل إلى ترك الدين، يعني يصير هذا المال يصير ديون الناس، حق الناس متعلق بالتركه، متعلق به. نحن قلنا سابقا بعض هناك رأي يقول لا يمكن التصرف إلا بإذن أصحاب الدين، بعض يقول لا أفرض عندهم الدين بمقدار الربع أو الثلث بإمكانك أن تصرف الباقي ويبقى الثلث أو الربع على الخلاف بالنتيجة. شاهد الحال، زيد لما مات لم يتعلق الوجوب بالنخل، يعني بالنسبة للطمر ما كان بعد الطمر ما كان كذا، ولا الكرم العلم، ولا بالنسبة للحبوب، وعليه دين. فهل يزكي كل وارث مقدار نصيبه بعد ذلك، أو أنه الزكاة على المجموع، أو أن الدين إذا كان مستوعب للتركة لا شيء؟ هناك صور جلما، وهي نقول طارة يكون الدين غير مستوعب للتركة، أفرض هو عليه دين بمقدار 20,000 دولار والتركة تساوي 50,000 دولار و 100,000، يعني التركة أكثر مما عليه من الدين. هذا واحد. طارة يكون الدين غير مستوعب للتركة، وأخرى يكون مستوعب لها مستوعب، يعني مثلا عليه دين بمقدار 50,000 وتركته الذي مات عنها تساوي ماذا؟ 50,000. عليه دين ب50 وتركته تساوي 50، هذه صورة ثانية. وعلى التقديرين، يعني سواء كانت تركي مستوعب أو غير مستوعب، على التقديرين طارة يكون الورثة قد أدوا الدين من مال آخر قبل تعلق الوجوب بالنخل والكرم وكذا، أدوه مباشرة. يقول بعض الناس، بعض الوراث، شيخنا متدين صحيح، كثير منهم لا يسأل، يقول ما أعرف وليش يترك عليه دين، ليش هو ما خلى ذمته. لا، بعض الوراث متدينين الجماعة يسألون مباشرة، سأل من على والد كذا فأدى الدين قبل أن يتعلق، قبل يعني أن يبدو الصلاح في الدخل والكرم، وقبل أن يشتد الحرب في الزرع. فتارة يؤد الدين الوراث قد أدى الدين من مال آخر، يعني غير الزكاة، غير النخل، وغير كذا، من غيرهم، هذا مال آخر، قول عنده مال آخر كان غير الكرم كذا، قد أدوا مال آخر قبل تعلق الوجوب، وأخرى لا، أي كان أداء الدين بعد تعلق الوجوب، بعد أن تأخر تعلق الوجوب بهذا ثم أدوا الدين. قبل أن نذكر الحكم بهذه الأقسام، أنا قلت فيها فوائد، ترى انتبه الشيخ، أنا قلت كثير من النكت الفقهية تؤخذ من الأفواه، والفقه بحر متلاطم الفقه. قبل أن نذكر أحكام هذه الأقسام، أولا إذا مات الشخص وعليه دين وعليه الحج وعنده وصية، عنده وصية، أول ما يخرج هناك بحث عند الأعلام، يقول الشيء يخرج من الأصل وشيء يخرج من الثلث. إذا تلاحظون لما يتوفى الشخص، وهذا أيضا هناك اشتباه عند البعض، اشتباه هي بالنتيجة الوصف الأهلية، وإن كان البعض يعني عليه كان يتعلم أكثر. شاهد الحال، عندنا أشياء تخرج من الأصل. ما معنى الأصل؟ الأصل يعني ولو لم يوصي، من أصل ماله قبل أن ينتقل إلى الوراث، هذا معنى الأصل. أول شيء من الأصل مثلا الديون، الحاج إذا كان عليه حاج الحاج ثم الديون، هذا وزن الأصل. أول لم يبقى شيء لم يبقى شيء.
الزكاة مقدمة على الحج
الثاني كما
ذكرت. الزكاة مقدمة على الحج.
لا ليس مقدمة على الحج، ما دخلناها كذا سيدنا.
الزكاة مقدمة.
لا ما قلنا مقدمة لا.
الحج مقدم على الدين والزكاة.
قلنا إذا أمكن هلا طارة يتجاهل طارة لا. قلنا عن عدة روايات أن أول شيء الحج، إذا لم يفي بالدين يعني يقدم على الدين الحج. الحج يقدم على الدين أصلاً. هلا بعد راجع سيدنا لابد راجع سيدنا هذه أي خصوصية كانت. بشكل عام الحج يقدم على الدين. إذا كان عليه دين وعليه حج الحج يقدم على الدين. هذا مسلم عنده. ثم الدين بعد الدين تأتي يعني. ثم الوصية بعد الوصية، طبعا الوصية إذا كان أوصى بشيء من الثلث الباقي للوراث. إذا عندنا أشياء تخرج من الأصل. ما هذا الأصل؟ أصل المال، أصل ماله. وعندنا أشياء تخرج من الثلث إذا أوصى بشيء لزيد لفلان لفلان، مثلا حج مستحب عنه صلاة كذا واجب أعطوا فلان كذا، يخرج من الثلث من ثلث ماله. هذا إذا أوصى. إذا ما أوصى لا يخرج شيء من الثلث. ليش له ثلث أصلا؟ هو له ثلث إذا أوصى. وبعض الناس يشتبهون، ما أوصى يقول إنه خرج من ثلث ماله، وما أوصى حتى خرج من ثلث ماله، ما أوصى شيء، ما وصى. إذا كان شيء يخرج من الأصل من الأصل مثل الديون والحج كفارة فيها خلاف. الدين ما يزوج الدين بالنتيجة يدخل ضمن الدين، هذا من الأصل. إذا أوصى الوصية إنما تنفذ بالثلث فقط إذا الوراث ما قبله، يعني بالنتيجة هو له ثلث ماله يعني بالوصية بإمكانه أن يوصي ثلث ماله. إذا أراد أن يوصي أكثر من ثلث ماله لابد من إجازة الورثة. إن أجازوا أجازوا، ما أجازوا ما أجازوا، خلاص. شاهد الحال إذا مات الشخص وعليه دين ووصى وكانت التركة أكثر من الدين موجود، هناك طرف آراء. رأي الأول أنه لا ينتقل شيء إلى الوراث إذا مات، يبقى المال في حكم مال الميت إلى أن يؤدى الدين والوصية ثم يملكون الباقي والرف. على رأيي يعني وجه عبر عنه. رأي ثاني في المقام، لا، إذا مات الشخص ما يقابل الدين والوصية، ما يقابل الدين والوصية لا يدخل في ملك الوراث من أول نظر، إنما الوراث يملكون بمجرد موت الوارث، المورث عفوا، يملكون بمجرد موت المورث غير الدين وغير الوصية، يملكون مباشرة لأول لحظة مات فيها يملكون غير الدين، غير ما يقابل الدين وغير ما يقابل وصية. رأي ثالث في المقام أنه بالموت كله ينتقل للوراث، كل المال، ولكن يتعلق بهذا المال حق الديان والوصية، يتعلق به. يعني بعبارة لما مات كل المال انتقل إلى الوراث صار ملكهم، لكن هذا المال فيه حق للغير. هذا رأيي، فيه حق. مثلا الرهن، يعني مثل حق الرهانة، أنا عندي مالي جعلته رهن عند زيد، هذا المال متعلق بحق الغير وحق الرهانة، وحق الرهانة لا صح لي أن أبيع هذا، له حق متعلق به. نحن الإنصاف عندنا في هذه المسألة، الإنصاف لنا هو الوسط، وهو أنه إذا مات الرجل ما يقابل الدين والوصية لا ينتقل إلى الوراث، ليس ملكهم أصلا، ملكهم ما زاد عن الدين والوصية. وأما الرأي الثالث أن المال كل ينتقل إلى الوراث ثم يتعلق به حق الديان، هذا لا دليل عليه. بالعكس، القرآن الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أول آية الشريف: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلك النساء فوق اثنتين، إلى أن يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هم يأخذون بعض الوصية، يعني لا يأخذون المال كله. الوصي والدين لا، أصلا الوصي ما قاب الوصي ليس ملك لهم، فترى الوراث يتصرفون بالكل. وهذه مشكلة، يتصرفون علما أن مقدار الوصية ومقدار الدين الذي عليه ليس لهم أصلا، ليس ملك لهم، هو لا زال على حكم الميت. هذا الديان ليس لهم. هذا هو الرأي الصحيح. الرأي الصحيح أن الرجل إذا مات لا ينتقل كل المال إلى الوراث، إنما ينتقل إليهم غير ما يقابل الدين وغير ما يقابل الوصية. وإذا كان الدين والوصية مستوعب لكل المال ليس لهم شيء، أصلا ليس لهم شيء، ليس ملكهم هذا أصلا، ما ورثهم شيء.
الأصل الدين والوصية.
نعم،
الأصل هو الدين والوصية.
نعم، الوصية تخرج من الثلث إذا وصى، لكن بالنتيجة ما يقابلها إذا وصى بالثلث مثلا أو أكثر من الثلث هم راضون، لابد أن يقدم، هذا مقدم يكون له. إذن هذا هو الإنصاف يا مسولا.
المستند وجه ثالث شو؟
أي ثالث؟
وجه ثالث أنه
ينتقل ما في مستند، ما هذا وجه فقط،
وجه
يعني ثبوتا ممكن لكن إثباتا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على أنه ينتقل الكل إلى الوارث ويتعلق به حق الديان، ما عندنا دليل أصلا. بالعكس، خلال ظاهر الأدلة أنه أصلا لا ينتقل إليهم الكل، لا ينتقل من بعد وصي وصي أو دين، ظاهرها أن ينتقل إليهم بعد الوصي وبعد الدين ينتقل إليهم. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول الآن إذا مات وعليه دين ومات قبل بدو الصلاح، ما هو الحكم في المسألة؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.